أصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع السؤال الأول لجبريل عليه السلام الذي وجهه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ وفي رواية: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو أول سؤال لجبريل عليه السلام، قال: ما الإسلام؟ وفي المحاضرات السابقة بينا معنى الإسلام، وقلنا معناه في اللغة هو الاستسلام والانقياد، الاستسلام الإذعان والانقياد، التسليم المطلق لله عز وجل، أوامره وأحكامه. ومن حيث المعنى الاصطلاحي لهذا أو لهذه الكلمة، فقلنا إذا ذكر منفردا فيعنى به الإيمان والإسلام على حد سواء، وإذا ذكر مقرونا مع الإيمان كان له مدلول غير مدلول الإيمان، بمعنى أن له فرائض وأحكام غير فرائض وأحكام الإيمان. ثم هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الإسلام بفرائضه، فقال: الإسلام أن تشهد، يعني الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم عدل باقي الفرائض. ففي هذا الدرس نعيش مع أول فرض من فروض الإسلام، وهو أعظمها على الإطلاق، وهو توحيد الله عز وجل. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا التعريف أفاد موضوعان: الموضوع الأول هو توحيد المعبود سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم التعريف الثاني وهو توحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم، فإنه لا متبوع غيره، وكل من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم، كان ذلك من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة المتبوعين أو غيرهم. وصدق مالك وغيره رحم الله علماء السلف أنهم أشاروا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وابن مسعود عليه رحمة الله يقول: عليكم بالأمر العتيق، أي الأمر القديم، وقال: إذا كان أحدكم مستنا فليستن بمن قد مات، ولا يستن بمن هو حي، فإن الحي يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا، وأما الذي مات فقد انقطع كلامه وأثره، ويبقى الكلام المسطور فهو حجة له أو عليه، فإن أصاب الكتاب والسنة فهو حق، وإن خالف الكتاب والسنة فيرد، سواء كان يرد مع أجر قائله أجرا واحدا أو مع تأثيمه إن كان من أهل البدع والضلال. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل قد فرض، ونبيه صلى الله عليه وسلم قد فرض في هذا البيان وهذا التعريف توحيد الله عز وجل، كما فرض لنفسه أن يكون هو المتبوع دون غيره، لأن الله عز وجل قد خص الأنبياء بما حرم به البشر جميعا، خصهم بالعصمة وأنهم معصومون في أمور الشريعة وما أمروا بتبليغه للخلق، فهذه العصمة هي التي تجعل المقلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبع له مطمئن القلب إلى من يقلد وإلى من يتبع، لأنه معصوم عن الخطأ والنسيان الأول في بيان الشريعة. نعم، الأنبياء غير معصومين في أمور الدنيا، يصيبون ويخطئون، وأما في تبليغ ما أمروا بتبليغه لأقوامهم فإنهم معصومون بكل حال. فما من نبي إلا وقد بلغ أمته بما أمره الله عز وجل به وبما أنزله عليه، لم يقصر أحد منهم في البلاغ ولا في البيان. وهذه هي العقيدة الصحيحة في النبوة، أنه ما من نبي إلا وقد بلغ ولم يقصر، والأمم إما متبعة وإما مبتدعة وإما محاربة لأنبيائها كبني إسرائيل. وأما هذه الأمة المباركة فإنها في غالب أحوالها متبعة لنبيها. ظهرت البدع والضلالات بعد حياة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم مع ظهور الفتن، وقد بينا ذلك في أول درس أو في الثاني. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا كما قلنا بيان لتوحيد الله عز وجل وتوحيد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم المأمون خطأه وزلله. ولذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يقل فيه وفي أصحابه أو في صالح الأمة، وإنما قال وخص نبيه بهذا. فالأسوة مخصوصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الجواب يعني توحيد الله عز وجل وتوحيد الربوبية، فاعلم أن التوحيد أنواع: إما توحيد العبادة وهو توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب وهو الذي يعبر عنه بتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، وتوحيد آخر وهو توحيد أو التوحيد العلمي الاعتقادي. إذن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية نؤخر الكلام عنه لأنه المقصود في المحاضرة، وأما التوحيد الاعتقادي العملي فإنما هو الذي يختص بأسماء الله وصفاته، وهو الذي يعنى به إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات، لأنها توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى أو يصفه بغير ما سمى به نفسه أو وصف، أو بغير ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف، من غير تمثيل ولا تكييف. من غير تمثيل أي لا نمثل الله تعالى بشيء من خلقه ولا نكيفه تكييفا، كما قال الإمام مالك ومن قبله أم سلمة وشيخه ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن في المدينة فقيه أهل المدينة أو إمام الرأي فيها، أنه لما سئل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراج ذلك السائل من المسجد لأنه سأل تعنتا ولم يسأل تعلما، فقال: الاستواء معلوم، لأنه معلوم في لغة العرب الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، بمعنى العلو والارتفاع، فالله عز وجل مستوي على عرشه، فوق عرشه بائن من خلقه، بمعنى أنه عالم ومباين لخلقه. وأما آيات وأحاديث المعية فهي محمولة على معية العلم والسمع والبصر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فمعية الله عز وجل لخلقه إنما هي معية علم وسمع وبصر وإحاطة. أما الله عز وجل فقد استوى على عرشه، فالاستواء معلوم عند سلفنا بل وفي لغة العرب، يعلمه البدوي والحضري على السواء. ثم قال والكيف مجهول. والكيف مجهول، مجهول للخلق، ولا يجهل الله عز وجل ذاته وكنهه كما أجاب بعض الأساتذة، وذكرت لكم هذا في محاضرة سابقة، أنه قال الكيف مجهول على الله، وهذا في حد ذاته قول كفر، قول كفر. فإن الكيف مجهول على الخلق لا على الخالق سبحانه وتعالى. قال الاستواء معلوم، أي معلوم بأنه الارتفاع والعلو، والكيف مجهول. ولذلك السلف إنما يفوضون الكيف، السلف يفوضون الكيف لا يفوضون المعنى ولا يفوضون العلم، لأن صفات الله عز وجل وأسماؤه معلومة بمعانيها، وأما كيفية الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإن السلف يكيفون المعنى، يكيفون أو يفوضون التكييف ولا يفوضون المعنى ولا العلم لأنه معلوم. قال والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عنه تعنتا لا تعلما. ومن أراد أن يعرف كيفية الاستواء ولا بد، فاعلم أنه صاحب مرض، قلبه مريض، لأنه لا بد أن يسلم ولا يمكن تشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال وينفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، فنفى مثلية الله عز وجل لخلقه ومشابهة الخلق له سبحانه وتعالى، ثم أثبت لنفسه بعض الصفات حتى يرد على المثبتة أو المجسمة ويرد على النفاة. فهذه الآية ترد من جهة إثبات الله عز وجل لأسمائه وصفاته، ترد على النفاة، كما ينفي الله عز وجل عن نفسه ما قاله عنه المجسمة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ هذه النصوص وما دلت عليه. هذه الجزئية من جزئيات التوحيد العلمي الاعتقادي. والجزئية الثانية التمثيل والتعطيل في أسماء الله عز وجل وصفاته كفر. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا من الأشاعرة وغيرهم، فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية الإسماعيلية، ومنه ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات، ومنه ما يقع خطأ من صاحبه كما قلنا من قبل في ترجمة الحافظ النووي والحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله، فإنه قد وقع في بعض كلامهما تأويل على سبيل الخطأ لا على سبيل البدعة والضلالة ولا على سبيل الكفر والجحود. وكذلك وحدة الوجود واعتقاد حلول الله عز وجل في شيء من مخلوقاته، فإن هذا كفر، والقائل به مع علم كافر. فإن من قال إن الله تعالى متحد في خلقه أو حل في الخلق فكان الخالق كالمخلوق، أو أن الله تعالى لما حل في الخلق صار الخالق والمخلوق شيئا واحدا، فإن هذا لم يقل به إلا الحلولية من غلاة الصوفية وغيرهم، ولا شك أن هذا قول كفر. والإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. وكذلك الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وهو المهيمن والمسيطر على هذه الكتب التي سبقته وأن ما قبله طرأ عليه التحريف والتبديل، وأنه لذلك وجب اتباعه دون غيره من الكتب السابقة، لأن القرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السابقة عليه. والإيمان بأنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. فمن قدم عليا على النبي عليه الصلاة والسلام وفضله عليه فلا شك أنه كافر بنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولما أو وما صح به الدليل بعينه فيهم أي في الملائكة وجب الإيمان به على جهة التعيين، ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، أفضل الأنبياء وآخرهم، وأن الله تعالى أرسله للناس جميعا. والإيمان بانقطاع الوحي، الإيمان بأن الوحي قد انقطع بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر بالله العظيم. من اعتقد أن الوحي لا يزال في استمرار، وأن النبوة لم تنقطع بموت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بالله العظيم. وكذلك الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما يشاء، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء وفعال لما يريد. والإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان والحشر والحساب وغيرها دون تأويل شيء من ذلك إلا بما صح فيه الدليل. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة، وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، وهذا في الجنة وفي المحشر، وأن المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي غير ممكنة في الدنيا بحال. فمن ادعى أنه قد رأى الله عز وجل في الدنيا فلا شك أنه ضال مضل. وهذا يرد به على الفرية القائلة بأن الإمام أحمد بن حنبل رأى ربه 99 مرة، هذا محال، وهو افتراء على الإمام رضي الله تعالى عنه ورحمه. كما أن من أجزاء الإيمان الإيمان بكرامات الأولياء، الإيمان بثبوت الكرامة وبثبوت الولاية للصالحين، وكل ذلك حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا من الله عز وجل، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك هو موافقة الكتاب والسنة. فإذا رأيت رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تحكم بأنه ولي من أولياء الله عز وجل أو أنه شيطان حتى تنظر إلى عمله، فإن كان عمله موافقا للكتاب والسنة فاعلم أن ذلك كرامة من الله عز وجل، وإذا كان مخالفا للكتاب والسنة فاعلم أنه استدراج من الله عز وجل، وأن ذلك من فعل الشياطين وتأثيرهم. والمؤمنون كلهم أولياء لله عز وجل، وكل مؤمن وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، فمن كان إيمانه زائدا وكاملا كان كله ولاية لله عز وجل، ومن كان إيمانه ينقص عن ذلك ففيه من الولاية بقدر ما فيه من الإيمان. هذه بعض صور التوحيد العلمي الاعتقادي. وأما التوحيد الإرادي الطلبي فهو توحيد الألوهية، فهو إفراد الله عز وجل بالوحدانية والعبودية، لا يعبد غيره لأنه لا إله غيره، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. وصرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها، صرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر، شرك أكبر، أيا كان المقصود بذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غير ذلك. ومن أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء، يعبد بالحب والخوف والرجاء، فلا يعبد بالرجاء وحده، لأن من عبد الله بالرجاء وحده قصر في العمل وأرجأ فيه. كل ما تقول له صلي يا فلان يقول لك برحمة ربنا واسعة، رحمة ربنا واسعة. صم يا فلان يقول لك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وأنا الحمد لله بقول في كل دقيقة اللهم لك الحمد والشكر وأنا مؤمن بالله، لكن على أي حال مقصر ومفرط في الصيام وبفطر وباكل سندوتشات في فرنسيس في نهار رمضان، خدت بالك؟ فلا شك أن من عبد الله بالرجاء أي طمع في رحمته وعفوه وغفرانه فقط ولم يخش الله عز وجل، لا شك أن هذا تفريط عظيم يؤدي بالعبد إلى الكفر بالله عز وجل. ومن خاف الله عز وجل وحده ولم يرجوه، لا شك أن هذا الخوف وحده إن لم يكن معه رجاء في رحمة الله عز وجل وطمع في جنته، يؤدي بالعبد إلى الإياس من رحمة الله عز وجل، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ثم من أجزاء هذا التوحيد أيضا التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله تعالى حكما، كل ذلك من الإيمان به ربا وإلها، فلا شريك له في حكمه وأمره، إن الحكم إلا لله، فصرف شيء من الحكم لغير الله كفر بالله عز وجل. قال وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها، كل ذلك كفر. ومن زعم أن أحدا يسع الخروج عنها، أي عن هذه الشريعة وهذه العبودية، من زعم أن أحدا بوسعه أن يخرج عنها فلا شك أن هذا أيضا كفر. والحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفرا أصغر إذا كان العدول عن شرع الله عز وجل في واقعة معينة لهوى مع الاعتقاد بأن شرع الله عز وجل مقدم على غيره من بقية الضلالات والأحكام، وهو مع ذلك ملتزم شرع الله ولكنه خالف في هذه، فلا شك أن مخالفة شرع الله عز وجل وحكمه وتقديم حكم غير حكم الله عز وجل على حكم الله، لا شك أن هذا كفر. فإن صدر عن اعتقاد بأن حكم الله عز وجل أفضل الأحكام على الإطلاق وأن غيره ضلال، ولكنه مع هذا وقع في التحاكم إلى غير شرع الله، فلا شك أن هذا كفر أصغر. وأما من لجا إلى الطاغوت محبا لذلك مستحسنا له مقدما إياه على حكم الله وعلى شرعه، فلا شك أن هذا خارج عن ملة الإسلام ولا كرامة. قال وتقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، لا شك أن هذا التقسيم من بدع الصوفية، أنهم قسموا الدين إلى حقيقة وإلى إيه؟ وإلى شريعة. قالوا الحقيقة هذه مختصة بأقطاب الصوفية، وأما الشريعة فإنها خاصة بأهل الظاهر، وهذا كلام من أبطل الباطل وأفسد الفساد. وكذلك فصل السياسة عن الدين، فصل السياسة عن الدين كالقول القائل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا قول أيضا قائله من أكثر الكفار. لماذا؟ لأنه خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، بل خالف صريح الكتاب والسنة. وقوله كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته من الجحود والإنكار أو من البدعة والخطأ. وكذلك من أجزاء هذا التوحيد الإيمان بأن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب وحده، فلا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. واعتقاد أن أحدا غير الله تعالى يعلم الغيب كفر بالله، مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. فالغيب غيبان، غيب لا يعلمه إلا الله، وغيب أطلع الله عز وجل بعض رسله عليه. فهذا من الغيب الذي اختص الله عز وجل به بعض الأنبياء، وأما هناك غيب لا يعلمه إلا الله. وكذلك من أجزاء هذا التوحيد اعتقاد صدق المنجمين، هذا منافي لهذا التوحيد الذي نذكره. اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، فإن من ذهب إلى الساحر وصدقه أو إلى الكاهن وصدقه فلا شك أنه يكفر بالله العظيم. وإتيانهم والذهاب إليهم رغم عدم تصديقهم كبيرة من الكبائر. إذا الذي يذهب إلى الساحر ويصدقه أو إلى المشعوذ أو الدجال أو الكاهن يذهب إليه ويصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كما في الحديث، ومن ذهب إليه ولم يصدقه لا يقبل الله تعالى منه صلاة 40 يوما. وقد عده من صنف في الكبائر من أكبر الكبائر أيضا. الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة. والتوسل كذلك 3 أنواع، إما توسل مشروع أو توسل بدعي أو توسل شركي. وأظن أن كل هذه الأنواع معروفة ومستفاضة. والتبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل، لا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. فالتبرك بذوات الأشخاص لا يجوز إلا في حق الأنبياء، لا يجوز إلا في حق الأنبياء. أما التبرك بالآثار سواء كان بآثار الأنبياء، لأن التبرك بذوات الأنبياء أو بآثارهم هذا أمر مشروع اتفاقا. أما التبرك بذوات الأشخاص من غير النبي صلى الله عليه وسلم أو بآثارهم ففيه نزاع طويل. الراجح من الأدلة عدمه وعدم جوازه. وأفعال الناس عند القبور وزيارتها 3 أنواع، منهما هو مشروع كقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالزيارة المشروعة هي ما كان القصد منها تذكر الآخرة. ومنها ما هو بدعي ومنها ما هو شركي ينافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله عز وجل، والاستعانة به والاستغاثة به كذلك، والطواف حوله والذبح له والنذر له ونحو ذلك. الوسائل كذلك لها حكم المقاصد، الوسيلة لها حكم الغايات والمقاصد. وأما المثل القائل إيه؟ الغاية تبرر الوسيلة. فقولهم الغاية تبرر الوسيلة هذا كلام من أبطل الباطل، كلام من أبطل الباطل، وهو اعتقاد غير اعتقاد المسلمين. لماذا؟ لأن الله عز وجل فرض علينا أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية إيه؟ كما أن الغاية مشروعة، كما أن الغاية مشروعة. فما فيش واحد يسلك مسلكا يخالف الشرع ويقول أنا غرضي في الآخر إيه؟ شريف، أو غرضي نبيل، أو أني سلكت هذا المسلك لأصل إلى أمر إيه؟ مشروع. زي اللي بترقص وتغني مثلا وتقول عشان أسدد ديون مصر، واحدة بترقص وتغني عشان تسدد إيه؟ ديون مصر. الغرض سليم، لكن الوسيلة إيه؟ الوسيلة غير مشروعة. ولا أنتش معايا؟ ولا أنتوا بتقولوا أهم حاجة نسدد؟ شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله يتكلم عن توحيد الألوهية ويؤكد الكلام عليه كغيره من العلماء الذين سبقوه والذين أتوا من بعده. لماذا؟ لأنه بيت القصيد ومربة الفرس. فقال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل، وهو دين الرسل جميعا. ما من نبي أتى إلا ودعا قومه أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة دون سواه، والله عز وجل أرسلهم به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله تعالى إلى قومه لما غلوا في الصالحين، وذ وسواع وياغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، وسائط بينهم وبين الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. احنا عارفين ان هم مش آلهة ولا حاجة، بس دي مجرد يعني ناس طيبين وناس صالحين كده، بس يوصلون لحد فوق. خدت بالك؟ هذا ايضا ضرب من ضروب الكفر، الذي ما ارسل الله عز وجل نبيا الا ويحارب هذه الصورة، الا ويحارب هذه الصورة. واهل الجاهلية كانوا يعلمون جيدا ان النافع الضار هو الله عز وجل الذي في السماء. لما اتاه احد الجاهليين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. يعني حتى أهل الجاهلية كانوا يوقنون بأن الله تعالى فين؟ في السماء، بخلاف الموجودين النهاردة. المسلمين بتوع النهاردة يقول لك الله موجود في كل الوجود وموجود في كل مكان. أهل الجاهلية المشركين الكفار كانوا يوقنون بأن الله تعالى فين؟ في السماء. قال: كم تعبد؟ قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: إلى من تلجأ إذا نزل بك الضر؟ قال: إلى الذي في السماء. لأنه عارف أنه لا يفرج الضر ولا يصرف الهم إلا الله. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، يقربون يقربون شوية من ربنا، ونريد شفاعتهم عنده. زي مين؟ زي الملائكة، زي عيسى، زي مريم، وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام الذي أرسله ربه بالحنيفية السمحة، ويخبرهم أن هذا التقرب وأن هذا الاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله تعالى هو الخالق وحده لا شريك له. يعني توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وهي اعتقاد أن الله تعالى الخالق البارئ المصور المهيمن المدبر لأمر الخلائق المحيي المميت، كل هذا كان يعتقد أهل الجاهلية، يعتقد أهل الجاهلية، بخلاف أيضا ما عليه المسلمون اليوم، فإنهم يعتقدون أن الرازق الله وغير الله، الرازق الله وغير الله. وده يقول لك ده أنا رزق عنده، ده أنا رزق عند الرجل المدير ده، أو عند رئيس مجلس إدارة، ده أكل عيشي وأكل أولادي في إيده. كل هذا شرك، كل هذا شرك في الربوبية. قال: وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره وتدبيره. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون ذلك، فما كانوا يشركون مع الله عز وجل في ربوبيته أحدا. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا ويقرون بتوحيد الربوبية، فاقرأ قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم يرد عليك بنفسهم ويقول لك الله هو الذي يملك هذا كله، فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون فكل هذه الآيات وغيرها من الأحاديث تدل على أن أهل الجاهلية المشركين ما كانوا يشركون في ربوبية الله عز وجل إنما كان شركهم في العبادة كانوا يشركون مع الله عز وجل في العبادة آلهة غيره فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفع لهم أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات والعزى أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى فلا تدع مع الله أحدا وقال تعالى له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله عز وجل فلا يدعى غيره سبحانه وتعالى وأن يكون النذر كله لله فمن نذر لغير الله فقد عصى الله عز وجل وأشرك وأن يكون الذبح كله لله تعالى لا يكون ذبحا لا لملك المقرب ولا لنبي المرسل ولا لأحد الصالحين ولا استعانة إلا بالله عز وجل وجميع أنواع العبادة كلها يجب صرفها لله عز وجل فمن صرف شيئا مما يجب صرفه لله عز وجل لغير الله فلا شك أنه قد أشرك فيما صرف مع الله عز وجل إلها غيره إذا عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله أو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده يعني هم لا يشركون في الربوبية وإنما يشركون في العبادة والألوهية فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي قوله لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد التلفظ بها ولو كان المعنى ولو كان المطلوب هو مجرد التلفظ بها لما كان هناك حرب ضروس على مدار هذه القرون الطويلة ولما حارب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لأنه كان بإمكان كل أحد أن يقولها ولذلك العرب في زمن النبي عليه السلام المشركون واليهود وغيرهم كانوا يعلمون جيدا قيمة قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله كانوا يعلمون ما تحمل هذه الكلمة في طياتها من معاني وتكاليف وأحكام ومن تغيير لما هم عليه من عقيدة فاسدة ولذلك امتنعوا عن التلفظ بها لأنهم يعلمون من الكلمة المعنى دون اللفظ فحسب قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وإفراد الله تعالى بالتعلق لا يتعلق قلبك ولا بدنك إلا بالله عز وجل إذا نطقت بهذه الكلمة والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة التي نعبدها هذه كلها وكان حوالين الكعبة 360 صنم كان حوالين الكعبة 360 صنم ودي إيه أصنام عامة دي الأصنام العامة اللي كان لكل واحد أن يعبد ما شاء من هذه الأصنام ومن هذه الآلهة المزيفة، إنما هناك في البيت، في البيوت، في كل غرفة إله حلو كده من عجوة، من خشب، من حلاوة، من حديد، دي بقى آلهة سبيشال. إنما الآلهة في الحرم دي لا، دي آلهة كلها ما فيش، ما تقدرش تقول لواحد ما تعبدش الإله ده، هو حر يعبد اللي هو عايزه. إنما في البيت يعبد إيه؟ يعبد الإله بتاعه هو، له إله مخصوص وإله إيه؟ وإله عام، إله مشاع وإله إيه؟ مخصوص. وهو الإله المخصوص ده هو اللي كان بيصنعه بإيه؟ بإيده، ويعني هو الإله العام اللي ما كانش بيصنع، بس كانت تشترك فيه القبائل، كانت تشترك فيه إيه؟ القبائل، إما في صنعه وإما فين؟ وإما نعم في دفع ثمنه، في دفع ثمنه للصانع.